السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سؤال يحيرنا كثيرا ونحتاج إلى أن نتعلم الإجابة عليه، وهو: ما هو سبب إعراض كثير من الناس عن فهم القرآن وتعلمه والورود إليه والنهل من معينه وحضور دروسه، بل حتى السؤال يتسع ليشمل دائرة أكبر من أهل العلم: لماذا قلة الدروس في تفسير القرآن وتدبره وتفهيمه للناس؟ نجد دروسا كثيرة في كتب العقيدة والفقه والحديث والمصطلح والأصول وغيرها من علوم الإسلام، لكن دروس التفسير تبقى من بينها شحيحة متواضعة ضعيفة لا تكاد تذكر أو تعد إلا على أصابع اليد الواحدة. هذا سؤال محير ويحتاج إلى أن نتفكر كثيرا في إجابته. لا ندعي أننا نستطيع أن نضع إجابة شافية كافية جامعة مانعة، ولكن سنقول كلاما في هذا الباب نظن إن شاء الله أنه سيغير في هذا الواقع ويجيب على هذا التساؤل بوجه من الوجوه. يسعدني ويشرفني كما يشرفكم مشاهدي الكرام أن يكون ضيفي حول هذا الموضوع، وهو موضوع أسباب الإعراض عن القرآن، هو فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، وأيضا عميد كلية الشريعة أيضا سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيانا كل مشاهدين.
الحقيقة الموضوع كما أسلفت قبل قليل موضوع كبير جدا، والإجابة عليه لا يمكن أن تختزل في سطر أو سطرين أو سبب أو سببين، ولكن لا شك أن هناك أسباب جعلت الناس يعرضون عن القرآن. قد تكون هذه الأسباب يعني خارجية، وقد تكون داخلية في الأنفس، وقد تكون أحيانا كما ذكرت قبل قليل من أهل العلم أو من بعض الكلمات أو القراءات التي يقرأها الناس حول تفسير القرآن الكريم. ولعلنا في حلقة سابقة قدمناها لإخواننا المشاهدين تحدثنا عن طرف من ذلك في قضية أن الناس يستوحشون من تفسير القرآن خوف أن يقعوا في الإثم. هذه أيضا واحدة من الأشياء التي تجعلهم يعرضون عن تدبر القرآن وعن فهمه وعن التأثر به. لعل من الأسباب فضيلة الشيخ الانشغال بالدنيا، من الأسباب أيضا الذنوب، الخوف والجبن، الطريقة العلمية التي سار الناس عليها، وهي أن كل واحد من أهل العلوم يأخذ الآيات التي تخصه ويدع ما سوى ذلك، أو يستشهد من الآية بما يناسب مراده ويدع ما وراء ذلك. هذه أشياء وأشياء أخرى. ما أدري هل نبدأ ب يعني حديث عام عن الموضوع ثم نتحدث طيب عن بعض هذه الأسباب. فضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين، وبعد، لا شك أن الموانع والصوارف عن فهم القرآن وتفسير القرآن وتأمله والعمل به كثيرة.
نعم.
وعلى رأسها ما ذكرتم في هذا وغيره.
نعم.
غير أن يجمع هذه الأمور حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
الذي قال فيه: ستكالب عليكم الأمم كما تكالب الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهنا في آخر الحديث يقول: يعني يصيبكم خوف الدنيا ومحبة الدنيا والخوف،
ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن،
ولا ينزعن الله من قلوبكم الوهن، ولا يقذف الله في قلوبكم الوهن، ولا يضعن في قلوب عدوكم كذا. لكن حب الدنيا وكراهية الموت في الحديث. حب الدنيا وكراهية الموت هذان أمران متقابلان متلازمان.
نعم.
ما أحد يقبل عد يحب الدنيا إلا وهو يكره الموت.
نعم لا شك.
حبها الحب بقدر ما يكون حبه للدنيا يكون بقدر ما يكون كراهية الموت، بقدر ما يكره الموت بقدر ما يحب الدنيا. ولكن ننظر الكفار الآن كيف محبتهم للدنيا وكراهيتهم الموت، هذه بالذروة.
نعم.
ثم نأتي للمسلمين يتفاوتون درجات متفاوتة على حسب الإيمان، لما نزيد وينقص كما معلوم.
نعم.
فمن يؤثر الدنيا وتصبح الدنيا همه في هذا فهو ناس للموت وللآخرة، وإذا نسي الموت والآخرة من باب أولى نسي هذا القرآن وتأمله وتدبره والتفكر فيه والعمل به. ومن شغلته الدنيا فقد انشغل عن هذا القرآن وعن فهمه وعن تعلمه وتعليمه. وهكذا حب الدنيا رأس كل حب الدنيا رأس كل خطيئة كما جاء في الأثر. حب الدنيا مشغلة عن ما هو أفضل منه، وأفضل منه كثير، فيه ذكر الله. الدنيا كما في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه.
نعم سبحان الله.
ذكر الله أول ما يدخل فيه عبارة كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الذكر الحكيم.
نعم نعم.
والعمل به هو الذروة التي من أجلها خلق الإنسان، هي الثمرة التي من أجلها خلق الإنسان، العمل بهذا الكتاب. من هذه إذا حب الدنيا جاءت الخصومة وجاءت الشحناء بينه وبين ربما الأقربين له قبل الأبعدين.
صحيح.
محبة الدنيا. صحيح. إذا غلت محبة الدنيا جعلت الناس أو جعلت هذا الإنسان عبارة أنه يعني يسخر كل ما عنده من أجل هذه الدنيا، حتى لو كان عنده طاعات أو عنده علم أو عنده دعوة سخرها لهذه الدنيا.
أعوذ بالله.
نسأل الله السلام والعافية. وذلك بنو علماء بنو إسرائيل هذه مهنتهم.
نعم.
كانوا لا يتناهوا عن منكر فعلوا، عندهم العلم لكنهم يفعلون المنكرات، يتقربون بها يتزلفون بها للآخرين للمعاصي والذنوب وللحكام ولغيرهم.
نعم.
إذن باعوا دينهم بدنياهم.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان غاويا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
يا الله يا الله. هذا هذه صورة صاحب الدنيا. الله يعافينا وإياكم. الله يعافينا وإياكم أيها الأخوة المستمعين شاهدون والمستمعون. حقيقة الدنيا الله يكفينا شرها، هي مهلكة، هي زينة، هي جمال، لكن السعيد من أخذ منها بقدر.
نعم.
بقدر المعاش وبقدر المر. ونحن لا ندعو لأن الزهد الذي يصل لأحد زهد التصوف وتحريم تحريم ما أحل الله من المباحات وغيرها، لكن لا ينبغي أن تشغله، خاصة طالب العلم.
نعم.
لا ينبغي أن تشغله الدنيا، ولا نعلم أن الدنيا كونه يشتغل في الدنيا أولى من أن يستغله الآخرون، إذا كما عنده شيء اضطر أنه يبيع شيئا من 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 دنياه.
نعم.
من شيئا من دينه بدنياه.
نعم.
لكن خير له أن يكون له مورد ويكون لكن المورد الذي يكفيه لا يزيد، لأنه سيذهب ويترك هذه الدنيا لمن خلفه، الوبال عليه ويأكلونه أولئك حلالا بلالا. يعني الإزر على الجامع يعني والحلال للآكل،
الثمرة لهؤلاء الآكلين. نعم صحيح.
نعم. وهذا أمر غريب حقيقة.
نعم.
ينبغي العاقل اللي معه عقل يعني يعرف مثل هذه الأمور، ثم أيضا يسارع في هذه الدنيا ليقدم خيرا، علما، توجيها، نصيحة، عبادة، صدقة، أيا كان صدقة حسية أو معنوية، يقدم.
نعم.
شيء لنفسه. هذا ما يتعلق في الدنيا. طيب كراهية الموت.
نعم.
تمنعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يخشى أن يجيه الضرر، يخشى أن يجيه ألم، ما فيه الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات.
نعم.
اللي بيتبع شهواته تؤدي شهواته إلى الجنة إلى النار. واللي بالجنة لا بد أن يمر بالمخاطر.
نعم.
والمثل العام يقول ما يعرف النار إلا واطيها، ما يحس النار إلا واطيها. اللي يبي الجنة اللي يبي الجنة يسعى لها وتحمل مسؤوليتها وتحمل الطرق المؤدية إليها بما فيها من 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 المضايق ومن المضايقات ومن الضيق ومن الألم ومن يعني تنزل أو نظر الناس له بالاستهزاء والسخرية سيأتيهم، لكن ليس بدعا في هذا. الرسل قال له، والرسول قيل له ساحر كاهن، ما معناه يأمر ينهى، ما معنى ذلك أن أبلغ رسالة ربه، مع أنهم يقولون كذبة، واللي يقولون فيك ربما تعلم أنهم كذبة أيضا. لا ينبغي، لا يؤثر عليك إذا قالوا فيك كيت واثق من نفسك واثق من ربك واثق من صلاتك بالله قوية، لا ينبغي أن لا تقف في هذا.
نعم.
هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما عد العلماء هو الركن الخامس، يكاد يكون الركن السادس من أركان
الإسلام،
لأنه هو السياج والحياج والحائط لهذه الأركان، تحقيق هذه الأركان الخمسة المعروفة. أيضا من هذه الأشياء ما يتعلق في طلاب العلم في الناحية العلمية، في الناحية العلمية في هذا.
شيخ، قبل أن نتجاوز هذه النقطة، في قضية الدنيا قد يسألنا سائل المشاهدين يقول يعني إذا أحببت الدنيا أنا سأجعل ساعة أو ساعتين للقرآن، هل سيؤثر هذا على فهمي للقرآن؟ يعني أنت قلت الآن أن الدنيا تمنع الإنسان من أن يقرأ القرآن أو يفهم القرآن، حلل لي لماذا هي تفعل ذلك؟
إذا الإنسان حدد لنفسه زمنا معينا قل أم كثر على حسب ما يستطيع في هذا لتأمل القرآن وقراءته والعمل بمحتواه، فهذا لا شك أن قلبه حي ولا شك أنه في خير، وهذه ليست الدنيا منهي عنها. ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
محروف في هذا.
نعم.
أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لأكل كأنك تموت غدا.
نعم.
كما روي عن ابن عمر، فهذا الحديث موقوف طبعا على ابن عمر، فهذا لا إشكال في ذلك. لكن إن في هذه يعني الدنيا في اللي يحدد وقتا معينا فيه، هذا هو المطلوب. لا يصح أيضا الإنسان يقبل على 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 الدين ويترك دنياه، أيضا هو مفرط في دنياه، قد يأثم إذا خلفه ما يتكسب يبقى عالة على الناس، ما يجوز لهذا.
كفى بالمرء إثما أن يضيع
من يعود. نعم. يعود. فهذه ليست مرادة وليست مطلوبة، بل هي خلاف الشرع في هذا، في هذا الجانب. بل الإسلام عني بالمال واعتنابه، لكن نهى عن الانشغال به،
ونهى عن محبتها.
أيه؟
المحبة التي لا تليق
بها، التي لا تليق بها فقط. أيه؟ هذا النهي عن هذا فيها. وإلا قدر المال وجعله ركن مركان الإسلام، الزكاة إخراجه، ووضع قطع من أجل المال بخمسة دراهم وعشرة دراهم.
نعم.
قطع فيه اليد في هذا، وتفاوت الناس في الصدقة على حسب تفاوتهم في هذا المعنى.
نعم.
لكن المشكلة إن الناس تشغلهم الدنيا، يغلون في هذا الجانب. أما الذي يرتب له وقتا معينا للعلم ولمحاسبة نفسه وللعبادة، فهذا هو المطلوب.
أي نعم.
والمحاسبة هذا جزء المحاسبة، وهذا هو المطلوب، وليس هذا منهيا عنه، وليس هذا مقصود حديثنا السابق حتى لا يفهم منه شيء من هذا الفهم.
أيضا الشيخ، حب الدنيا إذا وقع في القلب وغلى فيه الإنسان وأعطى الدنيا ما لا تستحق، شغلته عن يعني الاستنارة بالقرآن، يعني انطفأ نور القرآن في قلبه، يمكن يقرأ من القرآن ولكنه يقرأ حروفا مجردة، لأنه قد شغل قلبه وذهب لبه مع شيء آخر.
جاء.
نعم.
جاء في بعض الآثار.
نعم.
بقارئ القرآن والقرآن يلعنه.
أعوذ بالله.
والقرآن يلعنه.
أعوذ
بالله. لأنه يقرأ لعنة الله على الظالمين وهو يظلم.
أعوذ بالله.
نعم. يقرأ لعن بني إسرائيل لاستحلالهم الربا وهو يستحل الربا.
أعوذ بالله.
إذن هو يلعن نفسه ولا يدري. هذا هو المشكلة، لما الناس يقرؤون مجرد قراءة حرفية من دون فهم، هذا يقعون في أشياء كثيرة. ولكن القراءة ما هي مقصودة لذاتها، مقصودة لما وراءها، وهو الفهم والعمل والتدبر والتمعن والنظر والتعقل، هذا هو هي فائدة القراءة وثمرتها.
نعم.
أقول أيضا من النقاط المهمة في هذا، في الصوارف، أن الإنسان تأتي إليه قد يكون عنده شبهة.
نعم.
أو شهوة.
نعم.
فيحاول أن يلتمس يقتنص من كلام أهل العلم أو من ثنايا الآيات أو من ثنايا بعض الدلالات أو النصوص ما يخدم شهوته أو شبهته.
أين هذا الهوى؟
هذا نسأل الله السلام والعافية. هذا أكبر الضلال.
نعم.
هذا أكبر الضلال وأكبر الزيغ نسأل الله.
يا داود
ما جعلك. يروى عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه.
نعم.
عن في هذا المجال أنه قال إنه يقرأ القرآن رجلان يفليانه فلي الرأس. أما أحدهما أو قال الأول أما أحدهما فهو يلتمس ما فيه ليرضي هوى ليرضي نفسه ويتبع هواه ويفتن الناس أو يخرج عليهم.
أعوذ بالله.
فهذا شر الخلق. نعم. معناه أنه عالم يعرف شو يستنبط.
نعم.
لكن يدور شيء يصلح له. وهذا المثال الخوارج اللي أخذوا ما ومثله أصحاب الطرق المنحرفة عن الدين كالحلولية ونحو ذلك.
نعم.
يعني تلمسوا من بعض النصوص ما
يخدم أفكارهم
وهواهم.
نعم.
والرجل الآخر أما الثاني فهو يفليه فلي الرأس فيقرأه ليعمل به ويعلم غيره.
الله أكبر.
والله يقسم والله ليفقهنه فيه فقها لا يفقهه أحد قبله أو أحد بعده. أحد بعده.
الله أكبر.
أحد بعده. وهذا هو هنا فرق. كلاهما الآن طلاب علم نسميهم كلهم معهم شهادات كلاهما مؤهلين أمام المجتمع لكن ناس نسأل الله السلامة والعافية يتقصدون الشهوة والشبهة لأجل أن يقتنصوا من بين النصوص ما يخدم هواهم أو شبهاتهم أو شهواتهم كما اللي يتبع الآن الآيات يقول يستحل الغنى.
نعم.
يدور النصوص من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويفتت سيلقى
أو الاختلاط مثلا
أو الاختلاط أو غيره أو كذا سيلقى.
نعم.
لأجل إيش؟ يشبع نهما أو رغبة أو هوى في نفسه شبهة.
نعم.
شهوة في نفسه.
نعم.
أو اللي يتتبع الآن شبهة من الشبه ليشكك فيها الناس يشكك فيها فيها الناس والناشئة. فنسأل الله السلامة هذا شر الخلق. هذا شر أولئك شر الخلق. وهؤلاء يعني ليسوا من العلم في شيء وهذا علمهم علم الشياطين. إبليس عنده علم مثل علمهم وأكثر من ذلك. لكن العلم الذي يؤثر على صاحبه وينفع صاحبه وينفع الآخرين هو العلم الهادي الباني النامي المنتشر الواسع الذي يسع الأمة كلها الذي خرج من قلب صادق وخرج من 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 عبارة من 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 نصوص واضحة وصريحة وجامعة بعض جمع النصوص بعضها مع بعض.
نعم.
هذه هي. أما الذي يعني ينتقي انتقاء ما يريد فهذا ما يعني كما هو يعني معلوم عند في قضايا التاريخ في قضايا التاريخ أن بعض الملاحدة يعني أراد يجمع كل يعني رخص الموجودة من هنا ومن هنا في المذاهب يتبعها ويجمعها لذاته.
أعوذ بالله.
ومن تبع الرخص تزندق.
نعم.
إذا كان الآن يروى عن قديما يروى عن مثلا أهل الحجاز إباحة الغنى يروى عن أهل مكة إباحة المتعة يروى عن في التاريخ طبعا.
نعم.
يروى مثلا عن أهل العراق إباحة الخمر النبيذ أو الخمر.
نعم.
النبيذ يقول لا بأخذ من ذول بأخذ وشبال زنا وغنى وخمر وش يبقى في دينه؟
ما يبقى شيء.
ما يبقى شيء في دينه.
نعم.
وهذا هو المتتبع للرخص للهوى. لكن في نقطة مهمة ينبغي التنبه عليها. تتبع الرخص ليست الجملة على إطلاق من تتبع الرخص الزندق. اللي تزندق اللي يتبع الرخص لهواه لنفسه.
نعم.
أما اللي يتبع الرخص ليفتي الناس بالرخصة العالم الذي يفتي الناس بالرخصة.
نعم.
هذا غيره. هذا تبع الأيسر واليسر والسماحة هو الدين وليس الشدة ولا الغلظة. ينظر حال السائل ويفتيه بما يناسبه من مذهب الفلاني ومذهب الفلاني. هم لازم مدامك تعلم الدليل وتعلم حاله تعلم مذهب المالكية ومذهب الشافعية والقول الحنابلة وقول كذا والسائل يسألك من أي مذهب يا أخي أنزله على 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 ما فيه الخير وفي اليسر. هذا ليس متبع الرخص.
لا.
وكان شيخ الإسلام تيمية يحضرني بهذه المناسبة شاهد عجيب جدا يقول في سنة من السنين حججنا أظنها سنة 707 أو شيء من هذا أو 710 خلني الذاكرة. يقول وكان فيه عدد من نساء الأعيان والعامة كثير منهم لم يطف، إما أن تكون منهم من طاف خاصة من نسائهم ووقعهم بهم حرج عظيم ومشقة كبيرة ولا يستطيعون البقاء، لا يجدون مسافات بعيدة ولا يستطيع يرجع ولا يستطيع يبقى، جاءت مع الحملة ومع الناس ما يستطيع تبقى حتى تطهر المرأة. يعني وهن عدة أمور،
وهن حيض يعني
وهن حيض نعم. يقول نساء، وهذه أمور كثيرة في صور الأربع ذكرها. يقول منهم من طافت وهي حائض ابتداء وسافرت، ما تكون أصلي على تأخر على القافلة،
نعم.
هذه حالة. ومنهن من عبارة أكلت أو شربت مانعا للحيض،
نعم.
فلما في آخر شوط تظن أن أو لما في آخر شوط تظن أنها طاهر، فلما نضت وإذا أنه قد نزل عليها الحيض، نعم. وهي في أثناء الطواف، هذه حالة ثانية. والثالثة تقول أنها سافرت ولم تطف أصلا، المطالب من الطواف طبعا الإفاضة طواف الركن،
نعم.
والرابعة قيل أنها سافرت ولم تطف لكنها طافت طواف القدوم. فيقول فاستعنت بالله، هذا الشاهد، فاستعنت بالله ونظرت في 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 حالهم، فنزلت كل واحد على مذهب من المذاهب الأربعة.
عجيب،
كل مذهب من المذاهب الأربعة. ثم روى، قال هذه برواية عندنا في أحمد وهذه مذهب الشافعي، كل واحد أجازها. ثم قال إذا كان هذا ناحية يعذر الإنسان بالنسيان والجهل، هذا الشاهد بنص القرآن، فالعبارة بالنسيان يعني رفعني بالخطأ والنسيان، فإن الجهل والعذرة والمشقة من باب أولى وقد رفعها الله سبحانه وتعالى بالأم. الشاهد أن الذي يتبع الرخص ليفتي الناس وهو عالم، هو عالم،
نعم.
يفتي الناس بالرخص، هذا هو الأيسر وهذا هو الأحسن.
ولذلك قال سفيان الثوري، قال ليس الفقه التشديد، التشديد يحسره كل أحد،
نعم. أما الشدة يحسنها كل أحد،
نعم.
وإنما الرخصة عن عالم،
أي الرخصة، وإنما الفقه الرخصة من ثقة،
من ثقة أو
نعم.
عن عالم،
نعم. نعم.
نعم هذا هو الصحيح،
نعم.
هذا هو
الصحيح. إذن الهوى أيضا من مما يجعل الإنسان، نعم. لا يفهم القرآن،
نعم.
نعم. ويصرفه عن،
نعم.
فهم القرآن،
نعم.
أيضا منها يا شيخ الذنوب،
فالذنوب
إذا وقع الإنسان فيها حالت بين قلبه وبين التلذذ بالقرآن والتأثر به وفهمه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا وجد هذا الرين كان حائلا بين الإنسان وبين أن يفهم القرآن ويتلذذ به. الآن كثير من الناس الشيخ يسألون ويقولون نسمع القرآن في المحاريب ويتلى عليه القرآن بأصوات لذيذة وجيدة، ولكن نكتفي بهذه اللذة دون أن يؤثر القرآن فينا شيئا، تأتي آيات الجنة والنار والموت والعذاب والقيامة والتهديد والوعد والوعيد ولا تغير.
لذلك يروى عن بعض السلف أنه يعني نسيت اسمه الآن، حياض وإبراهيم الأدهم، إبراهيم الأدهم يقول والله إني يعني لا أعرف خطأي أو قال ذنبي على أثر دابتي.
الفضيل بن عياض، أنا سمعت هذه الكلمة، أنا
الفضيل، نعم. أو الأسوأ،
نعم.
ما أدري، لكن أحد السلف، لأنه خلق دابتي، إذا أنها حرنت الدابة راح يسأل نفسه ليش حرنت اليوم، أكيد أنا مذنب،
سبحان الله. وما أصابكم
مصيبة، تركب سيارك الآن وما تشتغل السيارة، ابتلاء امتحان،
نعم.
ما سألت نفسك لماذا وقفت السيارة،
من يعمل سوء
وهي جديدة ولا ما فيها أي خلاف ولا في شيء، الآن جيت شغلت عند البيت ما اشتغلت، وأنت الآن عندك العمل الضروري المهم جدا تنظر لساعتك، لابد تسأل نفسك ليه،
لماذا، نعم.
لماذا ربما عندك فعلا، لو حاسب الإنسان نفسه ورجع لوجد في أخطاء، وجد تقصير كثير جدا في هذا.
وما أصابكم مصيبة فبما كسبت،
أيديكم ويعفو عن كثير. بس أنت ابدأ، أولا ابدأ بالطاعة والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يغفر لك.
الله،
لكن تصر على ما أنت عليه لن تتك مغفرة، وإلا الذنوب ما في أحد ما يذنب، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. ولذلك الاستغفار دائما هو يسبق التوبة،
نعم.
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟
الفرق الاستغفار عادة يكون في استشعار اللسان والجوارح الظاهرة.
نعم.
الجوارح الظاهرة هو عادة يكون وآلته هو اللسان.
نعم.
نطق.
نعم.
لكن التوبة على جميع الجوارح، والتوبة عبارة يعني رجوع تام عن الذنب، إقلاع تام عن كما هو معلوم فيه إقلاع وندم وعزم على ألا يعود إلى غير ذلك. في التوبة في حد ذاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، في حديث أبي هريرة بالصحيح، شوف إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة.
نعم.
وفي الحديث الآخر إني يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه، فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. 100 مرة. فهنا قدم الاستغفار، في الحديث الآخر قدم التوبة. هذا إذا كانت الاستغفار والتوبة ما هو من ذنب معين،
عام
عام.
نعم.
هذه تقدم هذا أو تقدم هذا كما كان في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ليس عن ذنب، عن ذنب اقترفه صلى الله عليه وسلم عليه، لأن الله لا يقره على ذنب.
نعم.
ويخطئ، لكن يخطئ في غير التبليغ.
نعم.
وإذا أخطأ في التبليغ صحح الله له.
نعم.
كما في قصة التحريم وغيرها.
نعم.
أما إذا كان عن ذنب معين
فالاستغفار
أولا، فالاستغفار أولا ثم التوبة ثانية.
نعم.
لأن الاستغفار أشبه بالأرضية، أشبه بالمقدمة لهذه التوبة، تحط لك عبارة مقدمة لتوبتك. وش تقول؟ لابد أنت. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى الذين صبتهم في إحدى الآيات، وإذا ذكروا الله
وإذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر ذنوبهم.
هنا ذكروا، الذكر هنا بمثابة الاستغفار. الاستغفار الثاني مذكور في الآية هنا بمعنى التوبة، معنى ناحية العملية. الذكر بمعنى الاستغفار اللساني.
أي نعم. ذكر الله،
ذكر الله لا إله إلا الله، ذكر أن الله يراقبه. هذه هو الذكر اللساني. أما الاستغفار لما اجتمع الذكر والاستغفار، فالاستغفار مراد به التوبة اللي هو الفعل الإقلاع. وما يغفر الذنوب إلا الله.
نعم.
وما يغفر في اللي يستشعر بأن الله سبحانه وتعالى هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الآثار يقول إن أنين المذنبين أحب إلى الله أو من ضجيج الشاكرين أو المستغفرين.
الله أكبر.
أنين المذنبين. التائب من توبته.
نعم.
التائب الآن يعني لماذا؟ والله أعلم، لأن كأنه تاب مرتين. كأن المذنب الآن استغفر مرتين. مرة عرف أن له ربا يغفر الذنوب، وهذه هي التوبة الحقيقية. والثاني أيضا أنه استغفر يرجو هذا الرب سبحانه وتعالى أن الله يغفر ذنبه وزلته، فهو دائما في أنين. ولذلك يعني هؤلاء أعظم من الشاكر، لأن الشاكر إنما يشكر في وقت الرخاء، شكر على الرخاء. بينما هذا عنده شكر كأنه مضاعف مرتين، يعني كأنه يدعو الله مرتين، دعوة يدعوه لمغفرته أن يغفر ذنبه بعد أن يقلع عنه، ويدعوه سبحانه وتعالى لمزيد الثواب والمغفرة في هذا. فأنين المذنبين ما في شك، لأنه لسع صوت الذنب على قلب المذنب التائب.
نعم.
له أثر كبير محرق.
نعم.
لكن نعم. اللي ميت قلبه نسأل الله السلام والعافية، الله يجعلنا منهم ولا المشاهدين ولا السابقين. فهذا لا يدري هو مات قلبه ولا مات. الحين إذا أصابه الآن جرح واحد ولا أصابه في هذا في قلبه، راح يعالجون. صحيح مطالب أن يروح يعالج، يبحث في تشريح القلب ويعالجونه، ما يقال في هذا شيء مطلوب.
نعم.
لكن كم إنسان صحيح قلبه ماديا. نعم. مريض من حيث المعنى، ولا ينظرون للمرض المعنوي أبدا. المرض المعنوي هو أخطر من المرض الحسي.
صحيح.
كم اللي في المستشفيات الآن، وكم المرضى اللي يمشون على أقدامهم، مرضى أموات يمشون على أقدامهم الآن، وكم من أحياء على أسرة المستشفيات أحياء.
نعم. هو من كان ميتا
فأحيناه وجعلنا له نورا
يمشي به
في الناس.
أيضا يا شيخ، في بحثي معك حول ما هي الأشياء التي تصرف الناس عن القرآن، ذكرتم حفظكم الله قضية يعني قد لا يتفطن لها كثير من الناس، وهي قضية تجزيء العلوم وتفصيلها. أرجو أن توضحها لإخواننا المشاهدين بما يبينها لهم.
التجزئة حقيقة هذه مشكلة، تجزئة ناتجة من ما يسمى بالرغبة في التخصص، ما يسمى بالتخصص. أنا عندي يعني عرض لعله يكون إن شاء الله مبسط للمشاهدين ولا يعني يعني المتعلمين ولا العلماء، لكني أقول لعامة المشاهدين أو لغير المتخصصين لعل إن شاء الله يفيدهم في هذا. ما يتعلق في العرض هذا الدين وهذا الإسلام وهذا الحكم ونحو ذلك، فيه شيء قال له أرضية عامة أو علم عام وفيه علم خاص منه، أمثله بالطب.
نعم.
الطب الآن فيه طب عام وفيه طب تخصصي.
نعم.
وما فيه أحد متخصص يمر على التخصص إلا وقد مر، ما يكون متخصص إلا وقد مر على الطب العام.
نعم.
الطب العام الآن قد يشارك كل الأطباء يدخلون في هذا المجال.
نعم.
كل الأطباء ما يسمى طبيب بشري داخل في هذا المعنى.
نعم.
التخصص هو في الجراحة، تخصص في الأطفال، تخصص في العيون، في الأنف والأذن والحنجرة، في الولادة، في المسالك، هذه تخصصات خاصة، لكن لابد يمر على الفرشة العامة الطب العام.
نعم.
الإسلام في أحكامه أشبه ما يكون بالطب، أقرب العلوم تشبيها لها هو الطب في دراسة الطب. الإسلام عام للثقلين الجن والإنس. ويجب أنهم يعرفوا أرضية عامة على الإسلام.
نعم.
فيما يخصهم يختلفون عن الطب، الطب قد الطبيب قد يعالج نفسه وقد لا يعالج غيره.
نعم.
لكن فيما يتعلق في هذا يعالج نفسه فقط، نقول له يعلم نفسه فقط. اللي قلناه في التدبر والتأمل.
نعم.
يجب كل مسلم أنه يتأمل ويتدبر هذا القرآن، ما يقول أنا، ما يكون للعلماء. ما يقول للمتخصصين. العلماء والمتخصصين هم الذين أشبه شبههم بالأطباء المتخصصين، هم الذين الجراحون لهذا المعنى، هم النقاشون، هم الصيادلة، هم الأطباء الحقيقيون. العلماء لهذا هم الذين يفتون الناس في الحلال والحرام، يفتونهم في النوازل بعد أن يعني هم عندهم الأرضية كعند غيرهم وأكثر، ثم تخصصوا في هذا المجال. والتخصص أيضا ليس معناه التخصص في الإسلام في الدراسات الشرعية لابد أن يكون هناك مؤهل شرعيا. نعم، قد تكون مؤهلات مفتاح، لكن ليس وقفا عليها، لأن الإسلام الآن هذا القرآن مخاطب بكل أحد. يأتينا إشكال أو إراد كثيرا ما نسمعه في كل المجالس، يقولون كيف الإسلام الآن والدين مشاع، كلا مشاع لكل أحد يتحدث فيه، في حين أن الطب والهندسة والرياضيات والعلوم وكذا ما يدخل ما يتكلم فيها إلا متخصص.
نعم.
الجواب على هذا في فرق بين الإسلام وبين هذا، التشبيه أنا قلت تقريبي وليس تشبيها. نعم. من جميع الوجوه. الطب هذا خاص به، ليس دراسته ليست واجبة عينية على الناس، دراسة الجراحة ما هي على كل ذكر وأنثى. نعم. ولا هي على المسلم.
نعم.
فإذا لكن فهم الإسلام في الصلاة، كيف تصلي، كيف تزكي، يجيب زكاتك، كيف تحج، كيف تعبد ربك، هذه أمور ما يمكن أحد يعذر فيها،
كل الناس مطالبون،
كل الناس مطالبون فيها. إذا ما دام كل الناس مطالبون فيها، إذا من حقهم كأطباء كمهندسين كصيادة يتكلموا في هذه المعاني لأنفسهم،
يفهموها لأنفسهم، ليتعبدوا لله عز وجل،
يتعبدوا الله بها.
لكن ما ينص الإنسان نفسه مفتيا
لا
أو
كاتبا. لا، المفتي هو التخصص اللي قلنا الأعلى.
أي نعم.
اللي قلنا شبهنا العالم المجتهد بالطبيب المتخصص النظاسي. فهذا الأهل. لكن إذا فهمنا هذا المعنى ولعله يعني اتضح، ييسر لنا كثير، يقرب لنا كثير من الفجوات اللي الناس الآن جامدين فيها، يحضرون على أحد يتحدث إطلاقا، وهذا فيه أيضا يعني إزالة أو عدم فهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يكون العالم أو طالب العلم أو المبتدئ طالب العلم المطالب بالتبليغ قد يكون ما فهم الآية، قد يكون مقصر في الأداء، قد يكون كما سبع عنده شهوة، عنده شبهة في هذا، قد يكون ذلك الطبيب عنده فهم في أمر الصلاة، في أمر معروف أنها المنكر، ما ليس عنده هذا يمنع عنه إنه يأمر ويقول.
نعم.
ما يمنع. لأنه ليس له، ما دام عنده خلفية وعنده معرفة في الدليل وعنده معرفة في عامة مجملة مجملة ولو مجملة في الحكم الشرعي يكفي.
نعم.
فالإسلام ليس حكرا على أحد عكس التخصصات الأخرى فيها حكرا على أهلها وبعدين محدودة هي، بينما الإسلام وهي جزء من أحكام الإسلام، هذه الطب والهندسة والرياضيات وأشكالها كلها جزء من أحكام التي دعا عليها هذا القرآن. هذه قضية. القضية الأخرى حقيقة فيما يتعلق في التجزئة نتيجة يعني التخصص كما قلنا، دراسة السلف كانت دراسة شمولية، السلف كانت دراسة شمولية، ومع الأسف ما يسمى أستطيع أن أقول ما تسمى دراسة المستشرقين في الوقت الحاضر من المستغربين والمستشرقين خاصة الاستشراق دراستهم شمولية للإسلام، ولكنهم يقصدون أداء الإسلام والمسلمين.
نعم.
وتصيد
الأخطاء والعثرات. نعم.
حنا جاءنا التخصص فكان التخصص غولي فيه تخصص دقيق. فقيل مثلا اللي يتخصص مثلا في هناك تخصص في التفسير وعلومه، هناك تخصص في الفقه، هناك تخصص بل الفقه يفصل عن أصوله أيضا، هناك تخصص في الأصول الحالة، هناك تخصص في 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 الحديث خاصة، هناك تخصص في علوم الحديث خاصة. ففصلت هذه العلوم فأصبح جزء العلم، فيخرج الإنسان موغلا أو عنده يعني مشبعا هذا الموضوع جاهلا ربما بكثير من الأساسيات في العلوم الأخرى. ومن هنا جاءت الفتاوى اللي لدى الشباب ولدى بعض المتعلمين وإن كانوا يتنسمون إذا سنمون مناصب ولا لديهم شيء مؤهلات، جاءت الخلافات في هذا العصر أكثر من أي عصر آخر من ضريبة التخصص المغالى فيه. الأصل الكتاب والسنة تخصص واحد، القرآن والسنة كتاب واحد ويدرس دراسة واحدة.
نعم.
ابتداء وانتهاء، ابتداء من المرحلة الجامعية صح التعبير ببداية التخصص من المرحلة الجامعية وانتهاء بالدراسات العليا. المفترض أن الكتاب والسنة عبارة الكلية لهذا المعنى تماما،
الوحي
الوحي.
نعم.
ولك بعض الجامعات تسميها كلية الوحي.
نعم.
بعض الجامعات تسميها كلية الوحي وهذا هو صحيح. دراسة الفقه وقواعده وأصوله والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية ومقاصد الشريعة هذه تكون بالقضايا الاجتهادية النوازل ونحوها وكذا، هذه تكون أيضا تخصص مبكر، تخصص بالبداية إلى النهاية يجب أن يكون.
نعم.
لما تجي اللغة العربية تجدها مجزأة، اللغة العربية أيضا.
نعم. بلاغة
بلاغة ونحو ونقد ومدري وكذا وصرف الصرف أيضا غير النحو والنحو غير، يعني جزئت هذه العلوم ثم دخلها كثير منها دخلها المنطق في التأليف فجففها.
أي نعم، صارت فلسفية
راحت فيها الشفافية، راحت فيها الوضوح والسلاسة.
نعم.
ضعفت فيها حتى دراسة العقيدة، دخلت فيها كثير من كتب التوحيد، الموسوعية دخلت فيها كثير من مصطلحات المتكلمين، فراحت أصبح يدرس الإنسان العقيدة جافة، المفروض تدرس باسم الإيمان. ما كانت كلمة العقيدة عند السلف في هذا المعنى، كان اسمه الإيمان.
نعم.
وهذا الإيمان هو
موجودة الآن، كتب الإيمان
كتب الإيمان موجودة، المفترض. نعم. أن تسمى هذه نعود للتسمية الأولى، وأنا لا ضد تسمية العقيدة لكن
ألطف وأجمل
ألطف وهي النصوص عليها دالة واضحة
وأقرب
للمصدر وأقرب للمعين. هذا أمر. الأمر الآخر في قضية الاجتزاء أن يغالي نتيجة له، يغالي كل متخصص في تخصصه. القرآن هو مصدر هذه العلوم كلها. عالم اللغة يأخذ من القرآن، عالم الحديث يأخذ من القرآن، عالم التاريخ أيضا المسلم يأخذ من القرآن،
وعالم الفقه
يأخذ من القرآن، وكل العلوم تأخذ من القرآن، فأصبح الآن ما يأخذ إلا اللي يخصه. لو نظرنا لكتب التفسير التي بين أيدينا منذ القدم إلى يومنا هذا إلا ما شاء الله، نجد أن كثيرا منها عني حقيقة بجانب الفقه وجانب ربما القصص، قصص بني إسرائيل.
نعم.
اللي ذا عنيت في هذا الجانب. لكن تعال للأمم، قصص الأمم الماضية والعقوبات التي حصلت لهم والعبر من ذلك، يمر على الآيتين أحيانا يفسرها وأحيانا حطها كلمة وكلمتين يفسر كثير من المفسرين،
وهي الغاية من إرادة القصة،
وهي الغاية من إرادة القصة، وقد تكرر. نعم. القصة عدة مرات.
نعم.
يعني كل قصة القرآن تكررت إلا قصة واحدة، قصة يوسف عليه السلام، وهذا السر أيضا.
نعم.
مرة واحدة فقط في سورة كاملة.
نعم.
في حين أن قصة الأنبياء كلها تكررت، ما في قصة ما تكررت، بدءا من آدم على قول بأنه نبي.
نعم.
صحيح أنه ليس نبيا، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، تكررت في أكثر من موضع كل قصة الأنبياء، ومع ذلك إذا أمر ترك. حنا قد نحمل أحيانا الحمل الجميل والتخريج على المفسر السلفي والمفسر العالم في على أن يعني فسبقا فسرها في موضع آخر، لكن ليس هذا مضطرد، لأن أحيانا لما نبحث أنا ما فسرها لا هنا ولا هناك. نعم. وربما بعض الآيات لازم لا يفسرها.
نعم.
لكن نحملها على أنها واضحة لديه، لكن حنا بحاجة لها. أضرب مثلا الآن، مثال الآن قضية مثلا في سورة الفيل.
نعم.
سورة قصيرة وتدل على قضية تاريخية، والله تعبدنا بذلك في تلاوتها وتعبدنا بمعناها.
نعم. ألم ترى كيف
هذه القضية، ألا يمكن بجميع المجالات، سواء المجال الثقافي أو المجال قصص الأطفال أو مجال التفسيري في هذا أو مجال اللغوي، ألا يمكن عبارة أن تجتمع كلها في آن واحد؟
بلى.
إذا كان وقت تخصصات فليخرج لنا العالم المتخصص كتابا مستقلا أو بحثا مستقلا عن هذه القضية من زاوية الخاصة في كتاب آخر غير التفسير مثلا. لماذا ما نستخدم هذه؟ أنا يعني ترى آلي أنها لو استخدمت سورة الفيل وقصة أبرهة الحبشي لما جاء لهدم الكعبة في هذا، أن نقول هذه قصة للأطفال، يأتي المتخصصون في هذا والأدباء ليكتبون لنا قصة على هذه، على أنها مؤامرة عالمية ما بين الدولة الرومانية في أوروبا والحبشة النصارى في أفريقيا، وفعلا هي مؤامرة عالمية، وضحيتها من هم؟ هم العرب الضعفاء المستكينون الذين هم أصل هذه الرسالة المحمدية الخاتمة.
نعم.
ثم تربط بالقضايا المؤامرات العالمية الحالية الآن. الآن الدول العظمى تسمى الدول العظمى في هذا، هي تتآمر الآن شرقا وغربا على المسلمين، وما الحروب الصليبية عنا بعيدة أمس، وما الحروب الآن في العراق وأفغانستان عنا بعيد، ولا في خليج ولا نحوه. لماذا ما يستغل الأديب ويستغل عالم اللغة هذه القصة التاريخية في هذا بشيء يشبع روح نهم الأطفال أو نهم التلاميذ، وتصاغ في المدارس صياغة بهذا المعنى. أنا ربيت فيه الآن، ربطته بالسورة، وربطته الآن بالوضع السياسي، وربطته بأمته، وربطته بتاريخه العربي. أنا ضربت عصافير بحجر واحد في الآن. فالمشكلة أن الناس يكاد يكون بعيدين عن هذا المعنى. خذ مثالا آخر، قضية يعني قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
نعم.
هي بعض آية، ليست هذه الآية.
نعم.
بعض آية، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية، الحديد أنزل لماذا؟ العلة فيه لماذا؟ ليعلم الله من ينصره بالغيب. نعم. أنزل لماذا؟ طبعا اللي قبله الميزان والرسل وقصة العدل، لكن الحديد أنزل لماذا؟
في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره.
العلة ليعلم الله من ينصره، الله يعلم سبحانه، لكن ليعلم علم ظهور للناس.
نعم.
من ينصره بالغيب، كيف ينصره بالغيب؟ إذن لابد المؤمنين أهل الغيب الذين أول صفات لهم في القرآن، أول ما تفتح بعد الفاتحة سورة البقرة، أول صفات لهم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، قدمت على الصلاة وعلى الزكاة وعلى كل شيء، أمور العقيدة. الإيمان بالغيب أبرز صفة للمؤمنين، واجب المسلمين الآن أن يستغلوا هذه الآية فيما بينهم، الدول الإسلامية والأمة الإسلامية أن تستغل للتصنيع.
نعم.
الحديد أنزل من أجل إيش؟ البأس الشديد.
نعم.
لأجل الحماية، للدفاع عن أبيضة الإسلام، لأجل تبليغ. الآن يعني مفترض أن المسلمون حقيقة مطالبون بنص الآية على أنهم يصنعوا ابتداء من الإبرة وانتهاء بالطائرة والصاروخ، كل حديد. ثم أيضا الأمور التقنية الأخرى اللي هي الجديدة الآن، اللي هي وسائل التبليغ.
نعم.
هنا ليعلم من ينصره بالغيب. نعم. ليعلم من كيف ننصره بالغيب؟ عن طريق هذه الوسائل الإعلامية. الوسائل الإعلامية ما صنعناها، الآن التقنيات صنعها غيرنا. نعم. الآن الإعلام اللي يصوغه اليهود والنصارى، الآن تصرفوا فيه هم أعداؤنا، نحن استسلمنا لهم، لأن أبعدنا عن فهم الآية، أبعدنا عن تدبر الآية، أبعدنا عن واقع الآية، فاستسلمنا لما قاله أولئك قولا وعملا، حتى أن يخرج ربما نجد الواحد منا من 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 من, من الساسة أو من العامة ممن يقول نعمة الله ما في داعي للتصنيع، نعمة الله أن الله سخر لنا أولئك، ما دام عندنا مادة وعندنا نقود نشتري بها ما بحاجة لهذا.
إذا انتهت النقود إيش نسوي؟
هذه سذاجة، هذه سذاجة، هذا عدم فقه، هذا عدم فقه. وأنا سمعته من أناس حقيقة يعني أستغرب من مثلهم من مركزهم ومثلهم أن يقولوا هذه المقولة. إذا هذا فهم، والله لو استطاع عدوك أن يمنع عنك الهواء لمنعه عنك.
نعم،
الهواء، الهواء الذي لا يملك، لو استطاع أن يمنع الهواء لا تنفس لمنعه عنك، فالطعام سيمنعه عنك، الزراعة لا نستطيع أن نعمل شيء، كل عالة على غيرنا. إذا نتيجة أن أبعدنا عن هدي القرآن وعن فهم نصوصه يعني أفرادا وجماعات.
هذا حول تجزيء العلوم وتفصيلها، وكان الكلام فيه الحقيقة مسهبا، والشيخ الحقيقة أفاض في هذا الأمر. أيضا في قضية يا شيخ أخرى سبق أن تحدثنا عنها في حلقة سابقة، قضية الخوف من تفسير القرآن، سبب الحقيقة من أسباب فهم القرآن وتدبره، وسبب الأسباب إعراض الناس عنه. إذا قلت الإنسان يعني ارجع إلى القرآن كان خاف يعني أقول في شيء أو أفهمه على وجه لم يريده الله عز وجل فينالني بذلك إثم، فهل هذا صحيح شيخ؟
أبدا غير صحيح، وقد أجبنا عليها أذكر في حلقة سابقة. أجبنا على هذا، والاستدلالات التي استدل بها غير صحيحة أجبنا عليها من حيث الدلالة ومن حيث الإسناد. يعني الحقيقة أن هذا نتيجة انهزامية، انهزم الإنسان يريد السلام عن نفسه. ولذلك يعني إذا استطاع الإنسان، إذا أراد الإنسان لنفسه السعادة لابد أن يتقدم، أما الجبان هو يتأخر.
نعم.
أما الضعيف هو يتأخر، أما اللي عنده رسالة وعنده هم فهذا تجد أنه يحركه همه.
نعم.
فإن لم يمشي على قدميه نطق لسانه، فلما نطق لسانه نطق سنانه ونطق قلمه. في هذا لابد حقيقة من أن الناس يستشعرون هذا الوحي، يستشعرون هذا القرآن، يستشعرون هذه الرسالة المحمدية الخاتمة في الناس الآن اللي يتأثرون، يريد كأنهم يريدون لأنفسهم معاذير، يريدون لأنفسهم معاذير فقط، وإلا هي تتهاوى يعني كحبات يعني الصقيع تتهاوى تذوب. يعني هذه الشبهات وهذا الكلام اللي قلنا عن جواب عن قول أبي بكر وقول عمر وبعض السلف وعن بعض الأحاديث التي أجبنا عنها بأنها غير صحيحة. بالعكس، الرواية في القرآن، الدراية في القرآن وتفاسير الدراية في القرآن هي أكثر، بل جل التفاسير. أستطيع أن أقول ما في تفسير مصنف تفسير رواية إلا هو تفسير رواية، وفي تفسير دراية في رأي، لأن ما أقل شيء منسوب له. إيش معنى منسوب له لفلان من الناس؟ تفسير ابن جرير، تفسير الخازن، تفسير الطبري، تفسير الرازي، تفسير فلان من الناس. إذا معناه له رأي منسوب لهذا، هو ذا رأيه إن أصاب وإن أخطأ. إذا يعني التفسير عودا على 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 البدء هي الأصل. لكن الحقيقة بأن لو سمحت لنطرح نقطة مهمة أرجو ألا يعني تفوت، وهي ما هي الطريقة يعني عبارة اللي نستطيع بها أن نتأمل ونرجع أن تقول كثرنا الحديث في هذا، ما هو طريقة التأمل؟
نعم،
أنا أعتقد أن طريقة التأمل في هذا أولا أن تقرأ الآيات المراد تفسيرها في صلاة، في عبادة.
نعم.
في فريضة أو نافلة.
إذا أردت أن تتأمل،
إذا أردت أن تتأمل، حدد الآيات ولو آيتين أو ثلاث، حددها في صلاتك واقرأها في صلاتك، لأنك الآن ستتأملها في الصلاة أو تتأملها بعد الصلاة، خلها هي 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 موضوع بحثك.
نعم.
حتى تستطيع تجرب نفسك على هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اقرأ الآيات المراد تفسيرها من حفظك أو من المصحف مرتين أو ثلاث على الأقل، كرر اقرأها مكررة،
التكرار
التكرار التكرار التكرار. وكلمة اقرأ اقرأ تكررت معنا في سورة اقرأ، ربما نتحدث عنها بعد قليل، شيء من هذا كثير. ثم ارجع إلى تلك الآيات السابقة واقرأها قراءة تأمل من حفظك، لا تفتح المصحف ولو كنت حافظا. يعني آسف، اقرأها في التفسير، أنا اقرأها قراءة السابق، اقرأها من المصحف نظرا، لا قبل التفسير، اقرأها من المصحف نظرا ولو كنت حافظا. لأن هنا النظر أولا للمصحف عبادة في حروف القرآن، ثم أيضا التأمل يزيدك الحواس بعضها بعض، تداعى الحواس معك.
جميل.
وأنت تقف عند هذه، وحاول الوقوف عند كل كلمة أو جملة من الآية. واحضر معك، أحضر معك قلم وورقة، أحضر معك قلم وورقة، وسجل ما فهمته من الآية.
جميل.
سجله. الخطوة التي بعدها ارجع إليها، اقرأها في تفسيرين على الأقل. أنا أقول اقرأها في تفسير، يكفي تفسيرين، اقرأها في تفسيرين. ويحسن أن يكون كل منهج تفسير منهج مفسر يختلف عن منهج التفسير الآخر.
نعم.
يعني هذا تفسير يعتني بالرواية أكثر، وذاك يعتني بالدراية، خذ واحد رواية واحد دراية.
نعم.
يعني واحد تفسير بالرأي وواحد تفسير
بالأثر.
بالأثر.
نعم.
اقرأها في التفسير، ستجد حتما كثيرا مما كتبته
مذكور في هذه التفسير.
مذكور في هذين التفسيرين.
نعم.
ربما في أشياء يبقى عندك ذكرته ما هي موجودة.
نعم.
وربما عكسها أيضا في أشياء ما كتبتها وظهرت لك الآن جديدة في بعد قراءتك في التفسير. هنا ستجد نفسك الآن حصلت على شيء، حصلت طابقت ممكن أكثر من 70% اللي موجود في التفسيرين كتبته قبل أن تطلع على التفسيرين.
إذن حاجتك للتفسير كانت في 30% تقريبا.
30% تقريبا.
نعم.
لأنك إذا عملت ذهنك فهمت
كثيرا مما تقرأ.
هذا أمر. الأمر إذا أردت أن تتأكد من وتطمئن على طريقتك يعني السابقة، هل هذا المعنى الذي دونته ورقتك صحيح ولا غير صحيح، ما تأكد، عاود القراءة مرة، الخطوات مرة أخرى، احصل.
نعم.
وقرأ الآيات، ثم ارجع إلى تلك الآيات السابقة وقرأها من المصحف نظرا. نعم. قرأها أولا مرتين وثلاث حفظا من حفظ المصحف، ثم قرأها نظرا فقط ولو كنت حافظ، ثم سجل مرة من جديد، اترك التسجيل الأول،
ثم ارجع إلى التفسير،
ثم ارجع إلى التفاسير قراءتها فيها. أنا أعتقد أنك ستجد عبارة ما لا يقل عن 80% مما قلته وموجود في هذه التفاسير، بل ستجد أيضا أشياء فتح الله عليك بها لم تكن موجودة. نعم. واعرضها على من هو أعلم منك سيؤيدك.
نعم.
في الغالب.
نعم.
سيؤيدك عليها لأن اطلع عليها في تفاسير أخرى، ولا هو يفهمها لأن فهمه أكبر من فهمك.
نعم.
هذه الطريقة استطيع كل إنسان يعملها، وهي صحيح طريقة في البداية
صعبة،
قد تكون صعبة لكنها تكون عادية آلية عند الإنسان إذا إذا إذا, إذا
لكن ويجمع الإنسان بين فيها بين كونه فهم القرآن وتعلم العلم وأخذ الإيمان وتأثر بهذا القرآن.
نعم. وعبد الله، عبد الله حق العبادة. نعم. في هذا المعنى.
طيب شيخ، إذا أذنت لي الإخوة يقولون انتهى وقت الحلقة، ونحن الحقيقة يعني نريد أن نستزيد من علم الشيخ ونأخذ يعني الكثير من الفوائد التي يأتي بها إلينا، جزاه الله عنا كل خير. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله ألف نيسان الأستاذ بقسم التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا تفضله علينا بمشاركتنا في هذه الحلقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على تعنيه وعلى تفضله معنا في هذه الحلقة، كما أسأله أن يعينني وإياكم على فهم ما قيل وعلى العمل به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.